بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك ومدبر الأمر، يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل، كتب على عباده الفناء وكتب لذاته البقاء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام العارفين بربه، وصاحب لواء الحمد يوم لقاء خالقه، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فمع آية أخرى من آيات النور، من سورة النور، من قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذه الآية تتمة لحديث الإفك، وبيانا شافيا لما يجب أن تكون عليه أمة الإسلام. فليس للمسلم أن يحيا منخلعا عن دينه، أو متلبسا بعادة غير عادات نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ليس للمسلم أن يختلق لنفسه هديا أو سلوكا أو نظاما أو تشريعا أو قانونا بلا سند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فبعد الحديث الطويل عن الإفك وأهله، وعما يجب أن تكون عليه الأمة في مواجهة مثل هذه الترهات وهذه الشائعات التي طالما عصفت بأمم، وطالما اتهم بها بريء، والتي جعلها أهل الباطل حيلة وسبيل يصرفون بها الأبصار عن أنفسهم، ويوجهون بها التهم لغيرهم، فهذا ديدن أهل الباطل دائما يرمون أهل الحق بما فيهم. وكما قالوا في المثل العربي القديم: رمتني بدائها وانسلت. بل حكى القرآن الكريم أمثلة لهذا في أوضح صورها وأبينها. فهذا ألعن خلق الله فرعون حين يقف على مرأى ومسمع من الناس جميعا ليتهم نبيا من أنبياء الله ورسولا من صفوة خلق الله، نبي الله موسى حامل الهدى لقومه، كليم خالقه، من اختاره الله وصنعه على عينه كما قال تعالى في القرآن في هذا: ولتصنع على عيني، وقال له في أخرى: واصطنعتك لنفسي. ومع هذا يقف اللعين على رؤوس الأشهاد ليرمي نبي الله موسى بأقذع تهمة وأفظع مصيبة وجريمة حين يقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يظهر في الأرض الفساد، وإلى ما تدعو أنت؟ إلى ما تدعو أنت؟ يقول ما حكاه عنه علام الغيوب، قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبحان الله، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. وليس فرعون وحده المتلبس بهذا، فعلى مر العصور والدهور يتهم أهل الصلاح ويرمى أهل الحق بكل باطل. فقوم شعيب رموا شعيبا بهذا، رموا شعيبا بهذا، اتهموه بالسفه وتهكموا منه حين قالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد، سخرية واستهزاء، بل قالوها صراحة: ما نراك إلا في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقالوا مثلها لنوح: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. مجنون، مجنون. وعلى مر العصور يقع هذا، فلم يسلم نبي ولا صالح ولا ولي من اتهامات أهل الباطل له بهذا. فلنعلم هذا، ولذا جاءت هذه الآيات لتعلم كل مسلم أي الكلام يقال، أي الكلام يقال ولمن يقال. نعم، ولذا قال سلفنا في الأثر الوارد عنهم: لكل مقام مقال ولكل عمل للرجال. فالناس تتفاوت مراتبهم ولا تقاس المراتب بكلمات الخلائق، إنما يقاس العباد بمقاييس رب العباد. وقد جعل الله هذه المقاييس ليتعامل أهل الإسلام بها فيما بينهم نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله وأحب عباد الله إلى الله بيّن الله له هذا في قرآنه، حكى هذا عنه في قرآنه، أن أعداءه بالجنون رموه تارة، وبالشعر أخرى، وبالسحر ثالثة. أم يقولون شاعر نتربص به ريبا منون؟ نعم نعم، بل رموه بالكذب، رموه بالاختلاق، رموه بالإفك. وهم من هم؟ هم الذين عرفوه العمر كله في الجاهلية ونعتوه بأنه الصادق الأمين، وعندما جاءهم بالحق من الله وعرفوا أن الحق معه واضح مبين، رموه ليردوا الحق الذي معه، فأبى الله إلا كشف زيفهم، وأبى الله إلا أن يكشف خبايا صدورهم، فهم لا يكذبوا محمدا يقينا لعلمهم اليقيني، أو لغلبة الظن عليهم أن محمدا صادقا، ولكن التكذيب أصلا منصب على الحق الذي يحمله. ولذا قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، الذي يقولوه عنك من اتهام بالكذب، بالسحر، بالكهانة، بالاختلاق، بالجنون، بالتخلف، بتفريق جماعتهم، بتبديل شرعتهم، بالقضاء على وحدة صفهم، ما اجتمع لهم صف وما التقت لهم كلمة، وظنوا أن محمدا جاء يفرق كلمتهم ورموه بهذا. وهذا حال أهل الباطل، كالغريق حين يغرق فيضرب بكل أعضائه، لا يعرف لنفسه وجهه. نعم، ولذا قال له تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لو تخليت عن الحق الذي معك لصرت فيهم الرجل المقدم. نعم نعم، هذا ديدن أهل الباطل دائما، وديدن أهل النفاق دائما، إن نافقت معهم فأنت لهم حبيب. بل كما قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لو وقع منك هذا، وحاشاه حاشاه صلى الله عليه وسلم، لو وقع منك هذا لاتخذوك خليلا، لكنت نعم الصاحب لهم ونعم المقدم عندهم ونعم الرجل في نظرهم. نعم، فليعلم أهل الإسلام هذا، فما أشبه اليوم بالبارحة. وقد قامت في أيامنا أبواق كانوا في القديم يتحدثون بألسنتهم، والآن الحديث قد ملأ الساحات صورا وألوان. نعم، بالكلمات تارة، بالمسموع تارة، بالمرئي تارة، بالمكتوب تارة، وتكال فيه كله بلا استثناء، كل التهم للحق وأهله، للحق وأهله، حتى قلبوا الحقائق وجعلوا الرشيد مفسد وجعلوا الصالح صالح وجعلوا الفاسد صالح، جعلوا الكاذب الكذاب أمين مصدق. نعم، والعكس بالعكس، وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصدق فيهم الكاذب ويكذب فيهم الصادق ويؤتمن فيهم الخائن ويخون فيهم الأمين. نعم، هذا هو الواقع، هذا ما ملأ علينا المحافل صورا وألوانا، فنرى كل يوم داعية من دعاة الحق تطلق عليه ألسنة الخلق، قذائف تطلق عليه من كل جانب، من كل جانب، فريسة سقطت أمامهم فانطلقت السهام إليها. نعم، هذا هو الواقع في واقع المسلمين اليوم. فصار دعاة العلمانية ودعاة الاشتراكية ودعاة الديمقراطية ودعاة الكفر ودعاة الإلحاد ودعاة الشرك، من جعلوا لله ندا، من ردوا على الله شرعا، من استبدلوا دينهم بدين اليهود والنصارى والمشركين، من ارتضوا شرائع الأرض على شرائع السماء، من ارتضوا حكم الجاهلية على حكم الإسلام، يتهمون أهل الإسلام بالضلالة وينشرون بين الناس أنهم أصحاب الأصالة. يتهم المسلم بالرجعية وبالتطرف وبالإرهاب وبالتزمت وبالتشدد، إن دعا لدين الله، إن دعا لدين الله أيا كانت دعوته، مسالما فيها أو معاديا. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ومن دعا للفسق ومن دعا للفجور صار في نظر الخلق فنان، صاحب إبداع وإتقان، تفتح له الأبواب المغلقة، إن شفع يشفع وإن خطب ينكح وإن تكلم يسمع. فصار من لا دين له عند الناس مقدم، وصار صاحب الدين بين الناس محتقر. هذا واقع في جل بلدان المسلمين إلا من رحم رب العالمين. إخواني، فأي سمت هذا؟ أي دين هذا؟ أهذا الإسلام؟ أهذا الإسلام يرمى فيه أهل الإسلام بما لا يقبل أن يرمى به أهل الجاهلية؟ أي بلاء هذا؟ لهذا جاءت الآيات لتعلم الأمة ولتربي الأمة على مائدة الرحمن، على مأدبة القرآن. يقول فيها تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وفي الآية لأهل التفسير أقوال، والقول الأول على المعنى الذي ذكرنا، أن هذا الكلام الخبيث وهذه الاتهامات الباطلة الإرهاب، من الذي يرهب؟ من يدعو لله بالحسنى ولا يملك سلاحا؟ أم الإرهابي من يستحل عورات المسلمين ويستبيح بيضة المسلمين وخاصة أهل الدين؟ أيهم الإرهابي؟ من حمل السلاح ليقتل ويبدد؟ من حمل السلاح ليجمع أموال العباد قهرا لاختيارا؟ من حمل السلاح لينهب وليسرق وليفسد في الأرض ولينشر الفساد؟ أيهما أحق بهذا؟ هذا الكلام الخبيث لا يقال إلا للخبثاء، لا يدعو للدعارة ولا يدعو للعهر ولا يدعو للفساد إلا أهل الفساد، لا يقال هذا على أهل الدين ولا على أهل العفة من المسلمين. الخبيثات للخبيثين، أي الكلمات الخبيثة لا تقال إلا للخبثاء. نعم، والخبثاء لا يستحق إلا هذا الأمر الخبيث. نعم، فالخبثاء هم أهل الخبث ظاهرا وباطنا. الخبثاء هم الذين يستحقوا كل قول خبيث تأديبا لهم وتقريعا على ما اقترفوا وما أساءوا. بل رب العباد دعا أمة الإسلام في أول أمرها قبل أن يكتمل لها الأمر وتقام فيها الحدود لتكون قاطعة لألسن الفساق، فمن يخوض في أرض مسلم له حد من الله أردعه. سبق لنا ذكره، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. من يرفع هذا الشعار وينقل هذه الكلمات الخبيثة أو يبتسم لها أو يقرها بأي شكل من أشكال الإقرار فليعلم أنه خبيث لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه قولا في أمة عفيفة في أمة الإسلام، فهو مردود الشهادة لخبث لسانه وخبث جنانه. نعم، هذا حكم الخبيث في كتاب الله. بل قبل أن تنزل هذه الحدود القاطعة كان الأذى صريحا، كان الأذى واضحا، كما قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. فكان الأذى صريحا، فلا يقال له إلا يا زاني، يا لواط، يا فاسق، يا فاجر. لا يلقاه مسلم إلا بهذا حتى يرتدع وحتى ينزجر. لكن يقال هذا لأهل الإيمان؟ يتهم بالإرهاب أهل السلامة والإيمان، أهل النقاء والصفاء؟ يتهم بالرجعية من دعوا لدين ما عرفت البشرية تطورا مثله؟ نحن الذين ندعو للرجعية، أم الرجعية هي العودة للجاهلية الأولى؟ بل ليتهم أدركوها، لقد عاشوا فيما هو أحط منها وأخبث. كانت في الرجال غيرة، كانت عند النساء منعة، أما جاهليتهم فصارت دعوة للعهر المكشوف وللفساد وللإتلاف الظاهر الواضح، الجور، الظلم، مرة باسم الاشتراكية، وثانية باسم الديمقراطية، وثالثة باسم العلمانية، ورابعة باسم الحداثة، وخامسة باسم المدنية، وسادسة باسم التقدم، وسابعة باسم الحضارة، حتى انسفلوا وصارت حضارة أكثر خلق الله من الفراعنة في نظرهم حضارة، في نظرهم حضارة، قدموها في المحافل، زينوها لتعرض من جديد على الخلائق. صار الكفر يبز برأسه من كل جانب. نعم، لأن ساحة المسلمين خلت ممن يحسن القياس بمقياس رب العالمين، الخبيثات للخبيثين، فلا يتهم بالخبث إلا هؤلاء الخبثاء، هؤلاء الفجار الذين دسوا السم في العسل وادعوا أنهم ساقوه للعباد شهدا شهيا. إخواني في الله وأحبابي في الله، فلنفطن، وكما قال الشاعر: أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور، لتوهن من عقيدتنا. نعم، لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها، أخي إياك تسمعها، ففيها السم مختبئ. إخواني في الله، فلنتفطن لحالنا، فلا يقال هذا الخبيث إلا للخبثاء، ولا يصدر هذا الخبيث إلا من الخبثاء. عفت ألسنة أهل الإيمان عن أن يصدر منها خبيث، وكما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم، ليس المؤمن هذا. أما هؤلاء الفجار فماذا يتوقع منهم؟ لا يتوقع منهم إلا هذا. ولذا دعانا الشارع سبحانه وتعالى ألا يقال مثل هذا الكلام الخبيث إلا على الخبثاء، فلا يحل نقله ولا الرضا به ولا التسليم به ولا حتى مجرد إقراره من ناقل ينقله أو قائل به ينطق، لا يحل هذا أن يقال أو يفعل بمسلم بحال. الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات. أما أهل الإيمان فجاء أمر الله للأمة بهذا: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالكلمات الطيبة لا تقال إلا للطيبين، والطيبون ليس لهم من الكلام إلا الكلام الطيب، ذكورا كانوا أم إناثا. فلتعلم الأمة هذا، وهذا على الوجه الأول في تفسير هذه الآية، بأنه المقصود منها الكلمات، واستدلالا على هذا ببقية الآية من قوله تعالى: أولئك مبرؤون. والضمير في أولئك عائد إلى الطيبين. نعم، وإلى الطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون، أي مما يقول هؤلاء الخبثاء. نعم، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وعلى الوجه الثاني من التفسير أن هذا الأمر فيه أحكام، فليس للمسلم العفيف وليس للمؤمن صاحب الإيمان أن يقدم على خبث بحال، أو أن يرضى الخبث من أحد بحال، فهذا حال المؤمن.
هذا حال المؤمن يكره الكفر وأهله، وكيف لا ورب العباد يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فلا رشاد ولا فلاح ما لم يكره العبد كل كفر وكل فسوق وكل عصيان. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سلامة الإيمان وتمام الإيمان وسلامة عرى الإيمان لن تتم لعبد بحال ما لم يعش هذا المعنى. وكما ورد في الحديث الصحيح: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ فكيف يرضى المسلم عن كفر كافر أو فسق فاسق أو فجور فاجر؟ لا والله، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضا بهذا هو عين الهلاك، حيث يقول في حديثه: سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، أي تعرفون من أفعالهم فتنكرون عليهم. فمن كره فقد سلم، ومن برئ فقد نجا، ولكن من رضي وتابع. مصيبة المصائب أن يرضى بفعل فاجر أو فسق فاسق، وإن كان له قائد وإن كان له إمام وإن كان له حاكم، فالمسلم لا يرضى بهذا أبدا، لا يرضى بغير دين الله أبدا من أي أحد كائنا من كان. فيا إخواني، ننظر لحالنا ولنتدبر أمرنا، فقد اختلطت الأمور على الكثير منا. فكم من راض بالمعاصي، كم من ناظر للفواحش حوله وللفجور حوله، وتراه صامت ساكت، فليراجع قلبه. فإن كان قد أعلن براءته فليعلم أنه أسلم طريق، وإن خاف من الإعلان أن ينكل به من أهل الباطل، إن كان لهم صولة أو كان لهم جولة، فيكفيه أن يكره هذا ولا يهادن أهله ولا يوالي أهله ولا يتقرب من أهله، وليعلم أن أي شيء يرضاه من فجور أهل الفجور فليعلم أنه في الإثم له شريك، في الإثم له شريك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس أربع: رجل أعطاه الله مالا وآتاه علما فاستعمل علمه وأنفق ماله في سبيل الله فهو في أعلى الدرجات، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل فعل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما وسلطه على إهلاكه في معاصي الله، وهذا من أخبث العباد. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل فعل فلان، أي من الخبث والإفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، في الوزر سواء. فالمؤمن لا يرضى المعصية ولا يتمناها بحال، لا لنفسه ولا لأحد من عباد الله. فإخواني لنتدبر أمرنا ولننظر في حالنا ولننظر في حالنا، فالأمر شديد. أين قلوبنا من هذا؟ هل رضيت بالله وحده وبحكمه دون حكم أحد سواه؟ هل رضيت بهدي الله وحده دون ما هدي سواه؟ هل رضيت بشرعة الله وحده دون ما شرعة سواه؟ أم رضيت من الله شيئا ومن غير الله أشياء؟ أم قبلت من الله شيئا ومن غير الله أشياء؟ إخواني وأحبابي، فلنتدبر حالنا. ولذا جاء هذا البيان، ليعلم المسلم أن المؤمن لا يقبل أن يقدم على خبيث بحال. ولذا قال أهل التفسير على القول الثاني الخبيثات للخبيثين، أي الآية وإن كان لفظها عام لكنها تتحدث على الأمر الأعم في الناس. فليس للخبيث في غالب الأحوال إلا أن يبحث عن خبيثة مثله، ولن ترضى الخبيثة إلا بخبيث مثلها في غالب الأحوال. أما الطيب فغالبا لا يرضى خبيثة، فكيف يقبل المسلم أن يتزوج بزانية؟ كيف يقبل المؤمن أن يتزوج بخبيثة معلومة الخبث؟ وعلى هذا القول قال كثير من أهل التفسير، بل قال به أبو بكر الصديق، وقال به علي، وقال به عمر، وقال به ابن مسعود. قالوا ومن هذا فنرى أنه ليس للمسلم الطاهر أن يتزوج بخبيثة أو بزانية، واستدلوا بسبب النزول من أن أناسا من الصحابة لما هاجروا إلى المدينة ولم يكن عندهم ما يعفهم، وكان في المدينة بغايا يرفعن على البيوت الرايات، فرغب بعض هؤلاء الصحابة أن يستعفوا بحلال، فقالوا لو تزوجنا هؤلاء الزواني فمنعناهن عن الزنا حتى يقضي الله فينا أمرا أو ييسر لنا زواجا طيبا، فجاءوا يستأذنون رسول الله في هذا، فنزلت هذه الآيات. نعم ليعلمهم الله أنه ليس للمؤمن الطاهر أن يتزوج إلا بالطاهرات. ومصيبة المصائب أن يرغب أهل الإيمان عن الطاهرات ويبحثوا عن الفاجرات، وهذه من مشاكل زماننا. فكم من شباب الأمة الآن ممن سافروا إلى بلدان الغرب وغيرها اشتهوا نساءهم وتلكأوا وحاولوا أن يبرروا لأنفسهم أن الزواج من غربية يرجو إسلامها، كتابية يرجو إيمانها، أولى لهم المؤمنة لأن الأخرى أوفق له فكرة وأقرب إلى قلبه حبا، إلى غير هذا. فليعلم هؤلاء، فليعلموا أن هذا من خبث طباعهم، فلو سلمت طباعهم لنفرت من الكفر وأهله، ولله در عمر بن الخطاب حين أنزل الله قوله في استحلال الزواج من الكتابيات. نعم، قال عمر: والله إني لأعلم أن الله أحل لنا هذا، ولكن أحله توسعة على المسلمين لا لإقبال المسلمين عليه، فما كان لمسلم أن يدع موحدة مسلمة ليأتي بامرأة كلما سقط منها شيء قالت في بيته باسم الصليب. كيف أرضى المسلم لنفسه هذا؟ كيف أرضى المسلم لنفسه هذا؟ يأتي بامرأة تصبحه كل صباح باسم الآب والابن والروح القدس، يرضى لنفسه أن تأخذ أولادها في أعيادها لتعمدهم في كنائسهم؟ يرضى المسلم لنفسه هذا؟ بل في بلاد أوروبا ليضمن استمرار هذا جعلوا الولد لأمه لأبيه، ولو حاول أي مسلم من المسلمين تزوج امرأة من هناك أن ينسب الأولاد إليه أو يأخذهم إلى بلد المسلمين لعدوا ذلك في القانون جريمة يعاقب عليها، ولو أفلت بهم أو سافر عدوا ذلك هربا، وجعلوا قوانينهم وأتباعهم يبحثون عنه في أرض الله ليقبضوا عليه لأنه مجرم جاني، مجرم جاني. نعم، قننوا هذا وشرعوا هذا، وبعض الشباب الذين غلبت عليهم الهبالة وملأت قلوبهم الجهالة باسم الإسلام يدعون أو يبررون لأنفسهم مثل هذا. حتى رأينا في بعض بلاد المسلمين عفيفات صرن عانسة، لأن الشباب رغب عن الزواج منهن بالزواج عن هؤلاء إلا زين أنفسهن بألوان من الزينات مع قبح أخلاقهن وسوء معادنهن، تعاشره في الظاهر وتخالل غيره في الباطن. كيف أرضى مسلم لنفسه هذا؟ لهذا قال أهل التفسير: فالآية على أن الخبيثات في الأعم لا يقدم عليهن إلا خبيث، لا يقدم عليهن إلا خبيث، والخبيثون لا يقبلون إلا الخبيثات، ولا يلجأ ولا يبحث عن الطيبات وذوات الدين إلا الطيبين، ولا ترضى الطيب إلا طيبة خلصت نواياها لربها. ولذا كان هذا حال سلفنا، لا يؤثرون على المؤمنة شيء ولا يفضلون على الصالحة امرأة بحال. ولله در الإمام أحمد لما ماتت زوجته وعند دفنها قال: زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي: أرازل الأموات عزابهم. وإن كان في الحديث مقال كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: أرازل الأموات عزابكم، شراركم عزابكم يا رجال. رواه أحمد والموصلي والطبراني ثقات الرجال من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف على كل حال، لكن الإمام أحمد صح هذا عنده فقال: زوجوني، فدل على امرأتين إحداهما شقراء والأخرى على غير هذا الوصف، فكان سؤاله: أيتهن أكثر دين؟ فقالوا: الثانية. قال: علي بأكثرهن دينا. فليس للمرء هم غير دين المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: فاصفر بذات الدين تربت يداك. فيا إخواني، لنعلم هذا، فطبع المؤمن الطيب ينفر من كل خبيث، وليس للمؤمن أن يقدم على الخبيث بحال، وإن كان في زواج الطيب من الزانية مقال وخلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجيزه، ولكن غاية القول حتى من أجازه أجازه مع كره منه، مع بغض الله مع عدم إيثار لهذا الطريق عن طريق الطيبات الصالحات، وكيف لا وهذا النص بين أيدينا، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فيا إخوة الإسلام، من كان في قلبه مقياسا غير مقياس الله أو شيئا غير تشريع الله فليرجع إلى الله تائبا وليستغفر الله على ما كان منه سابقا. فهلموا إلى الله إخواني تائبين وعودوا إليه مستغفرين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ختمت هذه الآية على القول الثاني من أقوال المفسرين بقوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، قالوا فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهله. نعم، فعلى القول الأول أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها وبصفوان ابن المعطل رضي الله عنه. وعلى هذا قد يقول قائل إذا كان اثنان فما بال الآية تقول أولئك وهي خاصة بالجمع؟ نقول وبالله التوفيق القول الراجح أنها خاصة بعائشة وصفوان، وخاصة قبلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي اتهم عائشة ما أراد عائشة في ذاتها وهو عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك كان النبي هدفا. فجاءت الآية لتبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ولتبرئ زوجته، وقال بعض أهل التفسير بل الآية عامة في جميع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي طيبا بل أطيب الطيبين فكيف يرضى الله له غير الطيبات. وهذه دليل على براءة أمهات المسلمين جميعا من أن يتطاول أحد إليهم بقول كما قيل في حق عائشة فحاشاهن رضوان الله عليهن جميعا، وكيف لا وكيف لا وهن أعف النساء وهن اختيار الله تعالى. فما كانت عائشة إلا من اختيار الله له بوحي من الله برؤيا رآها ورؤيا النبي حق. وهل يختار رب العباد لنبيه وهو أطيب الطيبين امرأة خبيثة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي هذا قال بعض التفسير فهذه الآية دالة دلالة قاطعة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، بعكس ما قال الروافض نعم من الشيعة وغيرهم، نعم باتهام عائشة بالكفر رضي الله عنها وهي الحصان الرصان لما كان منها يوم وقعة الجمل. لا لا والله، وإنما هذا عناد منهم وتكذيب لصريح نص القرآن لصريح نص القرآن. فحاشا لأمهات المؤمنين ألا يلحقن برسول الله وخاصة عائشة، بل كانت أحب نساء رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فكيف يجعل رب العباد حب النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله في غير محله، وهو القائل في حديثه حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، لم يقل أحببت النساء إنما قال حبب إلي. فالذي حبب إليه من؟ أإله مع الله؟ فكيف يحبب الله له نساء ويحبب لهن بمزيد حب عائشة ثم تكون على غير ما قيل، ثم تكون كافرة كما قال هؤلاء الفجرة من الروافض في حق الحصان الرصان الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها. إخواني في الله وأحبابي في الله، فلنعلم ديننا، وكفانا وكفانا اتهاما لصحابة رسول الله بما لا يليق بهم، فلا يليق أن يقال عنهن مثل هذا الكلام الخبيث، بل يكفيهن أن الله برأهن بهذا كله فقال أولئك مبرؤون مما يقولون. نعم، مما يقول كل خبيث على مر العصور والدهور من الرافض وغيرهم، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. بل كان سبب سبب عدم إقرارهم بأنها من أهل الجنة؟ قالوا لو كان هذا النص صريحا في حقها لكان داعيا لها لاستحلال القبيح. قلنا قبحكم الله من قائلين كيف تقولون هذا وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق بشر بالجنة، فهل دعاه هذا لاستحلال القبيح؟ وهؤلاء الصحابة العشرة المبشرون بالجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل استحلوا القبيح بعد أن جاءتهم البشرى؟ لا يستحل القبيح إلا قبيح. أما المؤمن الذي صار أهلا لبشارة الله له في الجنة، حاشاه أن يستبيح القبيح بحال، فحاشا أمنا عائشة أن تستبيح القبيح، ولكنها أرقى وأثمى وأعلى مما قالوا. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولله در ابن عباس حين مرضت أمنا عائشة في حال موتها فدخل عليها فلما رآها تقول أعوذ بالله من النار، قال يا أمنا ما لك والنار وقد اختارك الله لخير من اختار من عباده، ما لك والنار وقد حببك الله لرسوله أحب من سائر نسائه، ما لك والنار وقد برأك الله من فوق سبع سماوات، ما لك والنار وقد وصفك الله بأنك طيبة من الطيبين، لا يحل أن يقال فيك إلا كل طيب، من فوق سبع سماوات في قرآن يتلوه العباد في محاريبهم إلى يوم لقاء الله، ما لك والنار وقد وعدك الله في كتابه مغفرة ورزقا كريما. نعم هذا فهم ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. نعم إخواني، فلنفهم هذا ولنعرف للنبي قدره ولنعرف لنسائه قدرهن. أمهات المؤمنين، اللهم ارضى عن رسولك، اللهم ارضى عن أمهات المؤمنين وعن سائر المؤمنين، اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير مفتونين، اللهم حببهم إلينا، اللهم حببهم إلينا، واجعلنا يا رب العالمين أهلا للحوق بهم على ما تحب لنا وترضى. اللهم أحينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم اجمعنا به وباصحابه كما امنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى صحبته، اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من تحب وما يحب رسولك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء عنا ولا تؤاخذنا بمعاصينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك من سفه كل سفيه ومن جهالة كل جاهل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، فك أسر إخوان المسجونين، وفرج كرب المكروبين، واهد العصاة منا والمذنبين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وثبت إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وسائر البلدان. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك. اللهم احفظ لهذا البلد أمنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أمن كل مسلم في سربه وعرضه، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نظر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، حتى نفرغ من حديث الإفك أستأذنكم الآن في إتمام هذا الموضوع، وإن كانت هناك بعض الأحكام الفقهية متعلقة به نسأل الله العون في توضيحها. على القول الثاني الذي ذكرنا من أنه لا يجوز للطيب أن يتزوج بخبيثة، وهذا قول أبو بكر كما ذكرنا وعمر وعلي وابن مسعود وبعض من وافقهم المتأخرين، فعلى هذا القول يكون هناك إشكال. واقع الناس يحكي أن هناك بعض الطيبين قد يتزوج من خبيثات، وبعض الطيبات قد تتزوج من خبيث، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الواقع يشهد أن هناك حالات وقعت بهذا، ورد على هذا أن الآية جاءت على الأعم كما تعمدت أن أذكر في النص كلامي، الآية جاءت على الأعم أي الغالب في الناس، فغالبية الطيبين يتزوجوا بطيبات، وغالبية الطيبات لا تزوجن إلا من الطيبين، لأن الخبيث لا يحتمل طيب الطيبة. يعني لو جئت بواحد خبيث عايز امرأة ترقص أو راقصة أو يعني تتزين له وتتجمل له بصورة يعني فاضحة في الطريق وفي غيره، هذا لا ترضاه مؤمنة بحال، بل الملتزمة عادة لا تقبل إلا من يطمئن قلبها لدينه، هذا في الغالب العام. لكن الحالات الاستثنائية التي وقعت، يقول الإمام القرطبي: فلعل الحامل لها لا نقول طيبه بتزوجه من خبيثة، وإنما نقول هو طيب لكنه قد يسلك مسلكا خبيث فيعاقب الخبيث. تجد إنسان طيب ويذهب امرأة، لما تتزوجها؟ قد يكون لمالها، قد يكون لجمالها، مع شاب طيب ملتزم، لكن أقول لك يا أخي هذه أحسبها أصلح لي عشان تساعدني ماليا. واحد ثاني يقول لك أحسبها أصلح لي لأنها بنت فلان اللي يعني نجعله لأنفسنا سندا له مكان في الأمة، فيتزوجها بغرض الحسب مع صلاح دين مع طيبة، أو قد يتزوجها لمالها، أو قد يتزوجها لأنها جميل. يخير بين اثنتين، إنسانة شديدة التزام وإنسانة قليلة التزام، أو فيها خبث يقول لك لا هذه أجمل، ولعل الله أن يهديها على يدي، كعادة كثير من الشباب الآن، أي يقول لك أخذ الجميلة يمكن ربنا يهديها على يدي. بل حاول بعضهم ليبرر هذا أن يتهم المنقبات والمحجبات دينا بملاليق، لك أصلي تحت الأبة شيخ وتحت الأمة مش عارف إيه، فيتهم ذوات الدين ليبرر لنفسه هذا المسلك الخبيث. وأنا يعني أذكر بعض الحالات التي وقعت، أخ لنا كان هذا ذكره وتقدم بالفعل لفتاة عارية، يقول لعل الله أن يهديها على يدي، وخطبها ومكن معها أيام، فجئت بعدها لما التقيت به، لكن كان وازع الدين عنده طيب، وعجبت أن يقدم على هذا ويبرر بين يديها بهذا الأسلوب، ففجئت أنه فسخ الخطب. قلت: ما حملك على فسخها؟ قال: ظننتني أحجبها فوجدتها تبردني. إلا عايزان أنخلع من ديني، إلا عايزان أنخلع من دين، لأن إنسان اعتادت على أن كل ما فيها عيرة، شعر عيرة، باروكة مش عارف، حواجب الآن فرموش عيرة وحواجب عيرة، تظهر لك من الجمال ما لا تدرك. وكما ذكر أحد علمائنا يعني في إحدى محاضراتي، أن رجل تزوج امرأة من هؤلاء، ففوجئ ليلة الدخلة جالسة على المنضجة بعد ما تزوج امرأة من أجمل النساء، راحت خلع الباروكة على الطربيس وخلع الرمش
وخلع الحاج وخلع مش فرجل في زو تقول له تفضل. لا تفضل ايه، انا جالس مع الاغلبية انا تزوجتك لهذا، فان كان هذا ليس منك فماذا بقي لي منك؟ فليعلم المسلم هذا، ان مسلكا خبيثا سلكه عوقب به بهذه الخبيثة. لو كان سليم الطوية صادق في طلب ذات الدين لا غير فغالبا لا يخيب الله رجاءه ولا يفسد مقصده، لكن الخبيث يعامل بنقيض قصده، وإن كان طيبا لكن بمسلك خبيث قد يعاقب به. وقد يقع هذا أيضا في الضد، امرأة ملتزمة متدينة ذات دين صوامة قوامة، ويتقدم لها صاحب الدين ومن قل دينه فتؤثر قليل الدين لأنه أغنى أو لأنه أجمل أو لأنه أصبر أو لأنه فلان ابن فلان، لأن مقاييس الناس الآن في الزواج خاصة لا يقيس بالدين وحده. الصحابة كانوا لا يقيسوا إلا بالدين. سيدنا عمر بن الخطاب يمر على الرعية ليلا فيفاجأ في أحد البيوت بحديث بين امرأتين، تقول إحداهما للأخرى: أي بنيتي امزج اللبن بالماء. قالت: ألم ينهاك أمير المؤمنين عمر عن هذا؟ قالت: إن أمير المؤمنين لا يرانا الآن. فأجابت عليها: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين حي يرانا. عمر كان معه أحد الصحابة فقال: علم لي هذا الباب ولتسأل لي في الصباح عن شأن المرأتين. فجاء يخبره أنها فتاة وأمي، الفتاة هي صاحبة الدين. فجمع عمر أولاده على الفور، قال: من منكم يتزوج امرأة أحسبها من أهل الجنة؟ اللي تراقب الله وتنازع أمها التي ولدتها وتواجهها بهذا الحق اعلموا أن هذا الدين. من منكم يتزوج هذه المرأة؟ مين؟ قال: بنت بائعة اللبن. طبعا أولاد أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن؟ هذا ما نظنه نحن، لكن الصحابة كان مقياس غير هذا. كل واحد يقول: عندي ما يكفيني من النساء. فأمر الزواج كان عندهم ميسور، ليس يعني زواج عسر كالولادات العسرة الآن. شاب يعني يدخل فيه كأنما يدخل إلى الظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الشاب يده لم يكد يراه. ظلمة البحث عن العروس، فإن وجد العروس ظلمة أهل العروس، فإن وجد أهل العروس طيبين يعني لم يسلم من مهر العروس ولم يسلم من عفش العروس ولم يسلم من الزفاف بالعروس، ها، وما يقام يوم عرس العروس، فيجد نفسه من طامة لطامة ومن ظلمة لظلمة ومن مصيبة لمصيبة. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. الزواج كان أمره ميسور عندهم، ميسور للغاية، فهو عندهم فطرة. وكان أبو البنت أحرص على زواج ابنته من أبو الولد، من أبو الولد. الآن العكس، أبو البنت يعتبرها سلع، من يرفع السعر يقدر، ومن يقدم ميزات أكثر يقدر، إلى غير هذا. نسأل الله السلام. الصحابة كانوا على غير هذا. فعمر يعرض على أولاده هذه الفتاة ثم قال: لئن لم يعقد أحدكم عليها لعقدت عليها لنفسي. سلم أجد امرأة صالحة كذي. عمر اللي ده أمير المؤمنين وعنده رعية كلهن صحابيات، لكن هذه بان له منها سلوك في خفائها يوحي بيقينها بلقاء ربها، فكان حريص ألا يفلتها. فقال له ولده عاصم: أنا يا أبتي أتزوجه. وكانت بركة، بركة صالحة، بركة هذه الفتاة، تزوجها عاصم فرزق منها ببنية اسمها ليلى بنت عاصم بن عمر. ليلى هذه هي أم عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، لدرجة أن يعني أحد علماء العلماء في زمان بني أمية لما جاءهم عمر بن عبد العزيز وفوجئوا بتصرفاته ومنع سطوتهم على الحكم وسلبهم لأموال المسلمين، قال: ويلكم بني أمية، لقد سارعتم إلى ابنكم عبد العزيز فزوجتموه بليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب فأتتكم بعمر ملفوفة، جابت لكم عمر من جديد تاني. فكانت ليلى هذه بركة، جاءت بعمر ملفوفة. فانظر هذا حاله، فليعلم هذا أهل الإسلام، الطيب هذا همه وهذا هدفه وهذه غايته، لا يسأل إلا عن ذات الدين. بل ورد في الأثر أن أحد تلاميذ الإمام أحمد وكان شديد الزهد، بلغ من زهده أنه قال: والله ليس لي بالزواج حاجة، ولولا أن الله عز وجل جعل الزواج لنا جهاد نؤجر عليه، يجاهد المرء فيه نفسه وعن نفسه وأهله عن أهله وأولاده عن أولاده ما أقدمت عليه، ولولا أن النبي رغب فيه فكيف لنا أن نرغب عما رغبنا فيه رسول الله. فأقدم على الزواج ومن زهده أبى النظر للمرء حتى جفت إليه فلانة بنت فلان، جفت إليه رجل في ليلة بنائه فوجئ بشكل المرأة لم تقر له نفسه ولم يطمئن لها قلبه. فالرجل مجرد ما دخل ورآها كاد ينفك إلى الباب، فأمسكت بثيابه قالت: إلى أين؟ إن خرجت ليلة تعرسي لقال الناس في حقي ما لا يليق في أمري. إن كان الله تعالى قد حرمني جمال الخلقة فلن أرغمك على الزواج مني، ولك أن تتزوج من شئت من النساء، وسأكون إن شاء الله نعم الخادم لك ولزوجك. فالرجل وجد في كلامها ما يطمئن قلبه، فكن في بيته أسبوع حق المرأة البكر. بعده يسأله أصحابه: ما حال عروسك؟ قال: أحسبها لو وزنت بنساء العالمين في زماننا لرجحتهم عقلا ودينا. قضية إيش لازم تأخذها جميلة وطوال اليوم تقول لك جاي في وجهك، نسأل الله السلام. ولله يعني المثل الأعلى، فبعض الصحابة أحد التابعين كان اسمه صفوان بن عطوان نرزق بمرأة من دون، كانت آية في الجمال، آية في الجمال، وحدث ولا حرج، حتى أن الرجل نفسه كان كلما رآها سبح ربه، حتى عاد يوما إلى بيته وكانت في أبهى زينة، فلما رآها عند الباب حال إقدامه كبر وقال: سبحان ربي، سبحان من سواك، والحمد لله الذي رزقني بك. فكان هذا جوابها. قالت: أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال: من أدراك؟ قالت: أما علمت أن الصابر والشاكر في الجنة؟ قال: نعم. قالت: فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. تعايز واحدة تعتبرك مصيبة؟ فتدور عن الجميل، نسأل الله السلام. فيا إخوان لابد أن نعي هذا، فليعلم المسلم أن هذا الأمر قد يقع إذا سلك المسلك مسلكا خبيث. أما الصالح الذي لا هم له من الزواج إلا أن يحصن فرجه ويغض بصره ويطيع ربه، فلن يبحث إلا عن ذات الدين الخالصة، ليس عيبا أن يكون فيها مع دينها شيء من جمال أو من حسب، فهذه أمور ما حرمها الشارع، ولكن همه الأول وهدفه الأول دينها لا شيء غيره. المقياس الذي يفاصل به بين امرأة وأخرى الدين لا غير، فإن اجتمعت كل الخصال في امرأة وليس فيها دين ما قدمها على ذات الدين التي ليس فيها من خصال الأخرى شيء. هذا حال المؤمن، فمن يفعل هذا؟ الطيب، وهذا سيرزق بطيب، هذا سيرزق بطيب. لكن الطيب اللي عايز نص ونص قد يبتليه الله بما يشقيه، ودول يعني كما قال بعض صاحب العقد الفريد قال هن كالريح، وانت وحظك قد تأتيك نسيما يريح صدرك ويشفي غليلك، وقد تأتيك عاصفة تقلعك من جذورك، انت ورزقك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي داود كان يدعو ربه فيقول اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي، وأعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. فليعلم الطيب أن هذا هو الحال. طيب يجب أن يسلك كل مسلك طيب، لكن لا يكون طيب ويسلك مثل الخبيث. هذا قول. قال فبعض الحالات اللي ظهر من أن طيبا يرزق بخبيثة، أو خبيثة ترزق بطيب، أو طيبة ترزق بخبيث تتزوج من خبيث، أحدهم سلك مسلك الخبيث، فكانت هذه الثمرة، دي النتيجة. وقال الإمام القرطبي وقد يكون طيب وسلك المسالك الطيبة ولكنه يبتلى بخبيث. قال هذا لا يقع إلا نادرا ويكون من الله امتحانا. وطبعا لو كان خبثها يعني ضد الدين فاعلم أن الله إما أن يغيرها له وإما أن يصرفها عنه. دول قطبين متناثرين لن يلتقي، خبيث وطيب، طيب خالص يلتقي مع خبيث خالصة؟ استحالة استحالة، قطبين متناثرين. امرأة نبي الله لوط هل كانت طيب الطيبة الكاملة؟ صحيح كانت مع زوجها ولكنها تؤيد قومها، تؤيد قومها، كانت تجاه ما ذكر رب العباد عنها، ما ذكر رب العباد. كانت تحت عبدين صالحين، امرأة نوح وامرأة لوط، فخانتاهما لحظة ما وقعت الخيانة، كان نتيجة ايه؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ولذلك كل الآيات صرفت قل له لننجينا واهله الا امرأته كانت من الغابرين، من الغابرين، قدرناها من الغابرين، قدرنا انها من الغابرين. والنصوص في هذا كثير. فكل أقدار الله أن يصرف عن عبده الصالح هذا الأمر خبيث، كانت امتحان من الله لنبيه ولكنها صرفت. هل هذا الأمر وقع في كم نبي؟ هم نبيين اثنين بس، نوح ولوط، وضرب مثلا لفجور المرأة أو كفرها كما قال تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا، دعوا مثل حتى يعتبر الناس به والتعب. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فلنعلم هذا، قد يكون إنسان صالح ويمتحن من الله بمثل هذا، لكن اعلم علم اليقين أن الله سيصرفه عنه، سيفصل بينهما، سيبعد هذا عن ذاك. فهذا يعني هو الواقع، فلنعلم هذا ولنتدبر إخواني. طيب نرجع المسألة الأولى، هل يجوز للصالح أن تجوز خبيثة؟ كما قلت خلاف بين علماء، منهم من أجازها وخاصة والعياذ بالله إن كانت زانية، فبعض العلماء قال إن كان يرجو استعفافها فجوزوا له هذا، إن كان هذه بغيته. لكن الذي لا خلاف عليه أنها لو تابت له أن يسلك معها هذا المسلك الطيب في الزواج لأنها تابت، لكن التي لم تتب من يضمن لها أنها قد تنخلع عن سوءها؟ ودي المصيبة التي وقع فيها كثير من الناس الآن، يقول لك لعل الله أن يهديه على يديها أو يهديها على يديها. أقول وبالله التوفيق، من كتب الله عليه الضلالة واتباع الهوى فمن يهديه؟ من يملك له هداية؟ مخلوق منا؟ وإن كان أعلم العلماء هذا الأمر بيد الله وحده، فلا نجعله أو لا نجعل الأمل فيه ملكا لأحد أبدا. ولذا قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. نص واضح صريح، من يهدي من أضل الله؟ وما لهم من ناصرين؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق، الخلق اللي رب العباد خلقه لا يغير. من كتب الله عليه الضلالة من يهديه؟ ولذا قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. تغيير القلوب موكول لعلام الغيوب. ولذا قال تعالى لسيد خلقه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فلنعلم أن التغيير القلبي تغيير بالدين أنا يرشد ونعلم، يرشدها ويعلم، بس قبل الزواج شو يقول لك هجيبها في بيت ويمكن تهتدي، يمكن دي. طب وما اهتديتش حد جننك أنت واللي خلفوك؟ ها؟ فالمؤمن لا يرضى لنفسه هذا، ولا يحل له أن يقدم على هذا ادعاء سواء من أب أو من أم أو من زوج أو من زوجة أو من شاب أو من فتاة، ادعاء لنفسه أنه قد يهتدي الآخر على يديه وهو لا يملك له هداية. كل الهداية التي نملكها كبشر هداية الإرشاد كما علمنا رسل الله، رسل الله علمونا أن نرشد نذكر نبلغ نبين كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر. هل نملك غير التذكير؟ لا نملك غير هذا، نذكر نرشد نبين، لكن ما استجابوا. من يملك تغيير قلوبهم؟ فلنعلم هذا ولنتدبره. ولذا قال بعض السلف لا يجوز للمؤمن الطيب أن يتزوج بخبيثة زانية. خبيثة الزانية يعني تدعو لها بالهداية، إن تابت خلاص استبان أمرها، لكن مش عايزة تتوب، يقول لك أنا أتزوج عشان تتوب على يدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. ما شاء الله. ها؟ طب إن تابت، إن ربنا هداها وإن ربنا ما هداهاش على ديك، ستكون أما لأولادك. ها؟ هتطلع لك إيه؟ مسلمين موحدين ولا تطلع لك خبثاء شاطئ؟ ها؟ ولذا قال بعض سلفنا اختيار الزوجة حق للأولاد لا للزوج. بل في الحديث لما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له من ولده، الأب ليشكو، فأرسل النبي إلى ولده قال ما لك تعق أبيك؟ قال رسول الله أليس للولد على أبي حق؟ هو بس الحقوق الأباء بس وإحنا مش حق خالص. قال بلى لحق. قال فما حق الولد على أبيه؟ قال أن يحسن اختيار اسمه وأن يحسن اختيار أمه وأن يحسن تربيته. قال يا رسول الله فأبي لم يوفي لي حقه، قدني ولا حق، سماني جعلة يعني جعران، ناس كلها تسخر مني، وأمي زنجية فاجرة، ولم يربني على خير قط. فقال النبي لأبيه: بروا أبناءكم حتى يبروكم. إيش قدمت له؟ ما قدمت له من حق شيء، همك شهوتك. طب وبعدين جئت بخبيثة تخرج لك إيه؟ موحدين ولا خبثاء؟ جاب لهم واحدة طوال ينفقوا باسم الصليب، باسم الصليب أطلع لك إيه؟ لك بسم الله الرحمن الرحيم، يقولها مرة باسم الصليب أخرى، ويطلع صاحب دين الفرنك، ها؟ دين نص على كسر. نسأل الله السلام. فالمسلم يجب أن يحرص على هذا، حتى أن العلماء ذكروا شروط للي يقدم على الزواج من الكتابية، من أولها أن يكون قادرا على تربية أولاده تربية كاملة على الإسلام، بحيث لا تؤثر فيهم أمه، يعني تكون بالنسبة له هملا، ليس لها دور مع الأولاد. وإذا كنت غير قادر، وخاصة في هذا الزمان الذي بسطت النساء فيه النفوذ، ده أنت والأولاد ستكون في قبضتها، لأن الآن خلاص بيربوا نساءهم على هذا من أول ليلة أولها الكبير، من ليلة الدخل الأم توصي ابنتها. يعني كما ذكر أحد العلماء، يعني القصة أن امرأة يعني كانت توصي ابنتها أولها الكبير ليلة الدخل: كيف يا أم؟ كل ما يأتيك اطلب منه طلب حتى اعتاد السمع والطاعة، عوديها على السمع والطاعة. فليلة الدخلة ولكن حظها كان نكد، العروس سمع الأمة وهي توصي بنتها، فليلة الدخلة بتقول له: اعطيني اسقني ماء، فجاب القلة وضربها على أم رأسها، فصرخت الأم جاءت تجري: ما هذا؟ لا 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 شيء حدث، أم ابنتك جاءت تركب فتزحلقت، تزحلقت. طبعا هذا واقع مر، نسأل الله السلامة. للأسف الشديد كثير من المتمسلمين يعيشون الأم همها عايزة ابنتها، لا لازم يكون لك مع زوجك شخصية، وخاصة الآن بعد التعلم والبنت يعني أصبحت جامعية وأصبحت ند للرجل وأصبحت تكتسب كما يكتسب، بل أحيانا قد تفوقه في الكسب. فالأمهات يوصين البنات لابد أن يكون لك شخصية مع زوجك. أجمع أهل العلم على أن المرأة يجب أن تمحى شخصيتها مع اثنين، مع أبويها ومع زوجها، ما في حاجة اسمها شخصية، وإنما شخصيتها وسلامة دينها في السمع والطاعة، في السمع والطاعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله أمر أحدا أن يسجد لأحد، يسجد سجود تعبد وانقياد تام، لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي حديث أسماء بنت عميس لما جاءت قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال الأجر يشهدون الجمعات والجماعات ولا نشهدها، ويجاهدون في سبيل الله فيظفرون بإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، فما لنا نحن النساء. شوف المرأة المسلمة مش بتدور على الدنيا، تقول: آه الله، فين مكتسبات المرأة المسلمة؟ مكتسبات عملها حار، ومكتسبات، وأنهي اللي تاخذ قانون أقوى، ها؟ ما شاء الله مكتسبات، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هذه جاءت تسأل تقول: تعال، الرجال ذهبوا بالأجر كله، فازوا بإحدى الحسنين النصر والشهادة، وفازوا بالأجر كل الأجر في الجمعات والجمعات، فما لنا نحن نساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها. بجاية بتطالب مش بحقها هي، لا بحق النساء عموما في الأجر. فقال: يا أسماء، أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله، الجمعات والجماعات والجهاد والشهادة، وقليل من كن من تفعله. اللي يسلمنا لهذا قليل، لأن الكل راكب رأس إبليس. عايز أبقى أنا شخصية مع زوجي، هي التي تقود لا تقال، ونسيت أن مركب فيها ربانين لا بد أن تغرق إن عاجلا أو آجلا. حتقولي فيه ها؟ وأنت ملاكك وملكك في بيتك، حتقولي فيه؟ حتقولي بره؟ توجهه في شغل في عمله الآن، توجه تقوده. الله، لا، صاحب فلان مبغض فلان، خال الفلان وعاد فلان، وإن لم يفعل قامت الدنيا وما قعدت، تنكد عليه الليل والنهار، جلساله في البيت والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ده ناهيك بقى إن يعني سمح لها بالاحتكاك وبالخروج فتكون مصيبة المصائب وكارثة الكارث، كما قع الآن لدى كثير من المسلمين ممن ادعوا المدنية والتطور والتقدم. زميلة في العمل، في العمل وعارف كل شيء عن عمله، وإن حدثت مشكلة في العمل تجعلها في البيت، كيف توافق فلان ولا توافق فلان، وتقلب عليه الدنيا، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وسهل الآن الاتصال، تجيب له أمها وحدث ولا حرج إذا تحركت يعني بمصفحاتها ودباباتها وطائراتها وحاصرته بجيوشها وقواتها من كل جانب. طب إذا يعني تاه مع الصغيرة فكيف بالقوات الكبيرة؟ نسأل الله وحده السلام، نسأل الله السلام. فصارت الآن الأمهات لهن أو النساء لهن سطوة على كثير من الرجال، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فليعلم المسلم والمسلمة هذا، فالمسلم لا يرضى أن يتزوج يعني من ليس بامرأة. المرأة اللي تفعل هذا لا أحسبها امرأة، لم تعد امرأة، هي نفت عن نفسها عناصر الأنوثة، فماذا بقي منها؟ يعني أذكر والله هذه وقعة حدثت وأنا رأيت بعيني، أخ لنا تقدم لأخت للأسف الشديد، إنسانة مسلمة لكن هو تقدم لجمال البنت، كانت زميلة في الدراسة، ففوجئ يوم أن تقدم تشترط عليه الآتي: أنا لا أعرف ولا غسيل ولا طبيخ ولا عجين ولا شيئا من خدمة البيت. طب وظيفتك إيه؟ قال: وأنا لا أرضى أن أتزوج أخا لي في الله. أنا راح أتجوز أخ؟ جاء أتجوز أخت مش أخ، امرأة لا رجل. إذا كنا إحنا الاثنين رجال في البيت فمن يقوم بشؤون البيت؟ ها؟ وكما قالوا يعني في المثل العام يقول لك: أنا أركب الحمار وأنت تركب الحمار، فمن يجر الحمار؟ كلنا ركيبة وكلنا رجال، فمن المرأة؟ من المرأة؟ من يربي؟ من يرعى؟ من يقوم بشؤون البيت؟ كلنا نعمل خارج البيت، من يقوم بشؤون البيت؟ نستعير واحدة، إيه؟ نستعيرها، وإن لم نجد من نستعير نجيب واحدة كفرة. فيليب بنية مرة، من أي جنسية مرة، وقيس على هذا، وهذا ما وقع في البيوت. خلاص تربي لنا أولادنا واحدة فيليب بنية كافرة كافرة. ووقع هذا في بعض البيوت المسلمة، الأب داخل فوجئ بأن أولاده مولعين المتجاذب جالسين أمامه يصلي، شافوا الفلبينية بتعمل كده، المجوسية عابدة النار، فأخذ يقلدوه. خلاص، لأن هو في العمل ومرته في العمل، ها؟ فمن يربي الأبناء؟ هذه الفاجرة، هذه الكافرة، هذه التي لا دين لها، عابدة الوثن، عابدة الصنم، عابدة النار، عابدة البقر. وهذا ما وقع في بعض بيوت المسلمين. لا يسلك هذا المسلك طيب الطوية ولا طيب الطوية، ما فيه امرأة مسلمة طيبة تفكر لحظة في أن تدع وليدها لغيرها، إلا لمن تجد أنها إنسانة صالحة، بل أصلح منها وأعون على تربية الأولاد بطول خبرة أو غيرها. ده في الجاهلية قبل الإسلام، في الجاهلية قبل الإسلام كان الأب يأخذ ابنه في السن الأولى بداية تمييزه يقول لك نجعله يعيش حياة البادية لأنها أقرب للخير والصلاح من حياة المدينة. حياة المدنية فيها فرنجة وفيها فساد وفيها وفيها، حياة البادية هي أقرب لفطرة الإنسان. انظر فكر أهل الجاهلية، فيذهبوا بأبنائهم للبادية ليربوا على الرجولة والشجاعة والإقدام. احنا الآن إن كان الأب قادر على أن يربي ولده لا يجيب له مربي، تربيه على الخنوع والفجور والفساد. من يرضى هذا الابن؟ فلذت كبدي، وجدته في الشارع لست له أبا، لست له أما، كيف ترضى أم لابنها هذا؟ هذا حق يا إخواني الأبناء، علينا أن يحسن اختيار أم، من تربي، من ترعى، من تقوم على الأبناء. الأم وكما قال شوقي رحمه الله، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فإخواني لنعد نساءنا ولنبحث عن المرأة التي تكون أهلا لإخراج جيل مسلم موحد معتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر السيدة أسماء بنت بكر الصديق، المرأة المسلمة ذات المتقين، لما أتيها ولدها عبد الله يصرخ ويقول أمي إني لأخشى أن أقتل. ومين ده؟ عبد الله بن الزبير، مش واحد عادي، زاهد ورع عباد، كان يقف في الكعبة من طول وقوفه بين يدي الله كان الحمام يقف على رأسه الحمام، وهذا كان مشهور على عبد الله بن الزبير. الحمام من طول قنوته بين يدي الله يقف على رأسه. يوم أن أحرم بالعمرة وفوجئ بالسيل قد ملأ الكعبة طاف أشواطه السبعة سابحا. شو أقول لك عذر وتكاسل عن الطواف؟ لا، خد الطواف عايب، كان قوة غير عادية في إيمانه. مجرد جاء استشيره استشارة بس، أخشى أن أقتل. قالت يا عبد الله، شوف رد الأم المسلمة، أولست على الحق؟ قال نعم. قالت فلما الخور؟ هي دي إشارتها عليه، هو يستشيرها لا يقول هذا لا جبنا ولا خوفا. وحاشاه رضي الله عنه أن يكون جبانا وقد ربي على العزة. قال ولكني أخشى أن يمثل بجثتي. ابني حبيبي فلذت كبدي؟ لا، أعطته الجواب الشافي، جاي تستشير. هذه مشورة الأم الصالحة المؤمنة، قالت يا عبد الله إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. إذا ذبحت هل يضرها السلخ؟ أنت إذا قتلت خايف من تمثيل؟ توكل على الله. شوفوا الأم ومشورتها. تعال الآن لأي أم من دول اللي خدتها أنت لأنها جميلة، ابني تمطي ابن فين؟ ده سنتك شودة، ده نحن راسي من اقطع رأسي ولا تأخذ ولدي. ما شاء الله، يجاهد في سبيل الله، ده مصيبة كارثة. هتجيب لي ابن القاتل؟ لا لا، روح الوحدة. ابني لا، ابني مش ملك ليك، ده ابننا انا اللي ربيه. ما شاء الله، طيب خلي لي لبسيه طرح. اين هذا؟ ان نعود عودة صادقة لديننا، ان نربي ابناءنا على هذا. الابن لا يكن له هم الا الدين، في زواجه، في نكاحه، في نظره، في كلامه، في سمعه، في حسه، في نومه، في قيامه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينك دينك لحمك ودمك، وكما قال تعالى حتى يكون الدين كله لله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.